يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. كانت فيه خلة منهن كان خلة من نفاق، وما قال ما كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. هذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللوذ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في الرواية الأخرى قال: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال النووي رحمه الله في باب بيان خصال المنافق: قال: هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلة، من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. وده قيد لكلمة منافق، وإلا فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منافقا، فلا نزاع في تسميته منافقا، لكن ليس هو المنافق النفاق الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. فإن إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم جمعوا هذه الخصال، يعني كذبوا أباهم ووعدوا بأن يردوه إليه وأن يحفظوه فأخلفوا، وعاهدوه على ذلك وغدروا، وخاصموا يوسف فجروا. يقول: وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله، وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه، فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه. وهذا المعنى مورود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطل الكفر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. معنى الكلام إذن أن هناك نفاق عمل، وهناك نفاق اعتقاد، أو هناك نفاق أكبر ونفاق أصغر، كما في الشرك أكبر وأصغر، ولا مانع من تسميته منافقا لوجود خصال النفاق. والنفاق الأصغر يؤدي إلى النفاق الأكبر إذا غلب على الإنسان واستحكم، حتى وصل به الأمر إلى أن ينافق في أصل الدين، والعياذ بالله. إذا حدث بلا إله إلا الله فكذب، أو إذا حدث أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب، فهذا في الدرك الأسفل من النار. لكن إن كان صادقا في هذه وكاذبا في غيرها فليس بالمنافق النفاق الأكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. وأيضا منافق نفاق أصغر خالصا، بمعنى غلب عليه ذلك وهو اقترب جدا، يعني لم يبق عليه إلا يسير لكي يقع في النفاق الأكبر والعياذ بالله. قال بعض العلماء: وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، غالبة عليه، فأما من ينظر ذلك منه فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في معنى الحديث، بمعنى أنه ليس بخصلة واحدة بمرة واحدة تثبت تكون هذه خصلة. كلمة خصلة معناها صفة، خلى ملازمة له، فهذا في أن يغلب عليه. وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه معناه عن العلماء مطلقا، فقال: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. وقال جماعة من العلماء: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحدثوا بإيمانهم وكذبوا، وأتمنوا على دينهم فخانوا، ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا، وفجروا في خصومتهم. هذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ورجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلافه. هذا فيه تخصيص العام بلا مخصص، هذا القول يلزم منه. الأربع من كن فيه، من دي من أسماء الموصولة، أسماء الموصولة، وهي دل على العموم، أسماء دل على العموم. من كن فيه، إذن لم يكن هذا خاصا بقوم معينين، فهذا التخصيص بلا مخصص. الأول يعني ظاهر جدا مع موافقة اللفظ ومن غير تخصيص. يقول: وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ورواياه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يعني ظاهر في رواية أو في حديث آية المنافق ثلاثة، هذا يعرف به، لكن أربع من كنا فيه لا يعني يحتمل عليه إلا بالتخصيص المذكور. وحكى الخطابي رحمه الله قولا آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. وهذا القول عند التأمل ليس قولا آخر، وإنما هو القول الأول، وهو أن النفاق العمل يقود إلى نفاق الاعتقاد، أن التخلق بأخلاق المنافقين يجر إلى النفاق الأكبر، كما قال تعالى: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فكأنه مزيد شرح وبيان لوصف النفاق الأصغر ونتائجه وثمراته، فهو يذكر ما يلزم منه وما يؤدي إليه لو واظب على ذلك. حكى الخطابي رحمه الله أيضا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول فيه، بصريح القول، فيقول: فلان منافق، وإنما كان يشير إشارة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا والله أعلم. ده أشد تخصيصا من القول الذي ذكرنا أنه تخصيص بالمخصص. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى: أربع من كنا فيه كان منافقا، وفي الرواية الأخرى: آية منافق ثلاث، فلا منافاة بينهما، فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحدة منهن تحصل بها صفته، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياء، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عهد غدر، هو داخل في قوله: وإذا أؤتمن خان. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن خاصم فجر، أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب. قال أهل اللغة: وأصل الفجور الميل عن القصد. وقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق، أي علامته ودلالته. وقوله صلى الله عليه وسلم: خلة وخصلة، إحداهما بمعنى الأخرى. وهذا الحديث دليل على تباعد النفاق، وأن القلب قد يجتمع فيه إيمان ونفاق. والمقصود باجتماع الإيمان والنفاق اجتماع أصل الإيمان مع خصلة من خصال النفاق، أو جزء من النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. وذلك أنه قال: من كان فيه خلة منهن أو خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، إذن يمكن يكون فيه بعض النفاق وبعض الإيمان. وإذا اجتمع الإيمان الذي هو بمعنى التصديق مع النفاق الأكبر نفاق الاعتقاد، صار الإيمان حابطا غير نافع. فقد يكون هناك بعض معاني الإيمان تجتمع في القلب مع الكفر والشرك الأكبر لكن بغير نفع، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشركون. فالاجتماع الذي يقع في القلب يمكن أن يكون بين خصلة من خصال الكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق الأصغر مع أصل الإيمان. وأما إذا وجد الأكبر من ذلك فقد زال أصل الإيمان، ولو وجد شيء من الإيمان لما كان نافعا، كما ذكر الله عز وجل مثلا عن أهل الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وكونهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر مع إقرارهم بوجود الله ووجود اليوم الآخر ويخبرون ببعض صفات الله سبحانه وتعالى، وكثير منهم يتوجه إليه بأنواع العبادات، لكن يحبط العمل ويحبط الإيمان ويزول لوجود الشرك الأكبر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبالتالي يزول أصل الإيمان إذا ورد في القلب كفر أكبر أو شرك أكبر أو نفاق أكبر. فالاجتماع بهذا الاعتبار اجتماع لا ينفع فيه الإيمان ولا يسمى إيمانا شرعا، لا يسمى ما في قلبي إيمانا شرعا ولا اعتبار له في أحكام الدنيا ولا في الآخرة، وإنما يذكر لإلزام صاحبه بالحج عليه. فمن أقر بربوبية الله ألزم وحدانيته في الإلهية، وإن كان ذلك لا ينفعه كما ذكرنا إقراره بالربوبية دون الإلهية.
قل قولي هذا واستغفر الله.